أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ اليد لفظ الآية هكذا: خلقنا لهم بأيدينا، يضيف الفعل إلى نفسه ويتعدى الفعل بالباء، كما قال تعالى في حق آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إبليس سلم هذا الأسلوب، لم يعارض، لم يقل أنا أيضا خلقتني بيديك، ما قال هذا، لأنه علم إن هذه خصيصة لآدم، فضل آدم على إبليس وعلى غيره بأن خلقه وباشر خلقه بيده، فإبليس فهم ولم يعارض، راح يفتخر بعنصره الناري على عنصر آدم الترابي، ولكن جاء النفاء عارضوا فيما لم يعارض في إبليس. هذه من المشاكل. هذه النقطة ادرسوها كما قلت البارحة في الإبانة لأبي الحسن، ناقش مناقشة علمية دقيقة في عند هذه الآية. ثم قال: لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن بعد الفهم، من لم يفهم القرآن دائما في تخبط، يجب أن يفهم القرآن. وإذا أردتم أن تفهموا القرآن ادرسوا الكتب التي تحثكم على فهم القرآن، هناك كتب تحث طلاب العلم على الاشتغال بالأدلة العقلية، حيث تقول في باب العقيدة: لا ينبغي الاعتماد إلا على الأدلة العقلية القطعية، وتستهين هذه الكتب بأدلة الكتاب والسنة بدعوى أنها لفظية ظنية. مثل هذه الكتب تفسد العقول وتغير الفطر وتحول بين المرء وبين الاستفادة من القرآن. أما الكتب التي تعرض أدلة الكتاب والسنة عند كل صفة، عند كل قضية، عند كل مسألة، يذكر المؤلف مسألة في العقيدة، في الصفات، في النبوات، في شؤون المعاد، في الأحكام، يقول لقوله تعالى، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا. الكتب التي ينبغي أن يقرأها طلاب العلم مثل هذه الكتب التي تستند في جميع ما تعرض على الاهتمام بأدلة الكتاب والسنة، ولا تزهد طلاب العلم في الاهتمام بالأدلة النقلية بدعوى أنها ظنية. هذا ما يفعلها الكتاب، كتاب الأشاعرة الذين يكتبون ليحثوا الناس على الاعتماد على الأدلة العقلية دون النقلية، لأن العقل عندهم هو العمدة في هذا الباب، وهذا أمر خطير جدا. وليس معنى هذا بأن السلف يهدرون العقل، لا، العقل عند السلف محل اهتمام، ولكن لفهمهم الدقيق أدركوا بأن النقل الصحيح والعقل السليم لا يختلفان أبدا. العقل إذا كان سليما لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، إنما إما يكون النقل غير صحيح تراجع النقل، أو تراجع عقلك، إن عقلك غير سليم قد تلوث بآراء علماء الكلام حتى عارض الأدلة النقلية. لكن طالما العقل سليم والنقل صحيح لا تحصل المعارضة بينهما. لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب نفيس وعظيم في هذا المبحث، درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل بالاسم الجديد. هذا الكتاب حقق من تحقيق جامعة الإمام على طلاب العلم أن يعتنوا بمثل هذا الكتاب، بمثل هذا تستطيع أن تردوا على علماء الكلام كالمعتزلة والأشاعرة. يقول المؤلف: وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها بقدرته ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس. هكذا تقرر إن العامل إن من عمل عملا له أن يضيف هذا العمل إلى نفسه وله أن يضيف إلى يده، إذا كل من له يد يجوز له ذلك في اللغة، أن يضيف إلى نفسه أو إلى يده. ويتعدى الفعل في هذه الحالة إلى اليد بالباء، فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. وهذا من المتشابه النسبي، يعتبر متشابه بالنسبة لغير الراسخين في العلم. أما الراسخون في العلم الفاهمون لفروع اللغة العربية، الفاهمون لكتاب الله وما جاء رسول الله، مثل هذا عندهم شيء واضح ليس من المتشابه. ولكن المتشابهات نسبية، وهناك متشابهات لا يعلمها إلا الله، كالحروف المقطعة في أوائل بعض السور، وكحقائق الصفات وحقائق وحقيقة الذات. حقائق الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كيف علمه، كيف قدرته، كيف نزوله، كيف مجيئه، كيف فرحه، في جميع الصفات الذاتية والفعلية والخبرية والنقلية والعقلية، كلها حقائقها لا يعلمها إلا الله. تذكر إن خاصمك الخصم الخلفي، تذكر دائما قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا تستعمله في جميع الصفات مع خصمك. المثال الرابع عشر: